أنه إذا رجع قبل غروب الشمس وبقي إلى غاب الشمس سقط عنه الدم، والحالة الثانية أن يرجع بعد غروب الشمس. فإذا رجع بعد غروب الشمس فقال بعض العلماء يسقط عنه الدم الواجب لأن رجوعه إلغاء للموقف الأول بالنهار، وقال بعض العلماء قد وقع إخلاله ولم يمكنه التدارك بمغيب الشمس. وهذا القول من جهة الأصول توضيحه أنه لما وقف نهارا تعين عليه إمساك جزء من الليل، فإن رجع في النهار فقد ألغى موقفه الأول بالرجوع قبل غروب الشمس، وصارت العبرة بالموقف الثاني لا بالأول، فصح وأجزأه أن يقف إلى طلوع إلى غروب الشمس. أما لو رجع بعد أن تغرب الشمس فقد رجع قبل أن يتدارك، بعد زمان التدارك. إذا رجع بعد غروب الشمس فإنه لم يتدارك ما يجب عليه في الأول، وإنما تدارك الوقوف، لأن الوقوف يقع في الليل ويقع في النهار، فقالوا حينئذ يلزمه دم. فهذا القول الثاني في الحالة الثانية أشبه بالصحة وأقوى، أنه إذا رجع بعد غروب الشمس لم يجده ذلك في إسقاط الدم عنه، وذلك لأن الإخلال قد وقع بمجرد المريض. أما لو رجع قبل غروب الشمس فقد صار رجوعه إلغاء، صار رجوعه ملغيا للموقف الأول واعتد بالموقف الثاني لا بالأول، لأن الزمان الذي فيه الوجود قد وقع على الصفة المعتبرة. نعم.
ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
ولم يعد قبله يعني قبل الغروب فعليه دم، هذا كما اختاره المصنف وهو أقوى. نعم.
ومن وقف ليلا فقط فلا.
ومن وقف ليلا فلا أي لا يلزمه يجزيه أي موقف، ولو وقف ولو لحظة، لأن وقوف الليل لا يتخيل. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة.
ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. قيل سميت مزدلفة، مزدلفة من الازدلاف وهو التقرب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. وقيل سميت بذلك لأن الناس لأنها موضع قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وقيل سميت بذلك لأن الناس يأتونها زلفا من الليل. وأيما كان هي المسعر الحرام فبعد انتهاء موقفه بعرفة السنة أن يقصر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما غابت عليه الشمس يوم عرفة دفع إلى مزدلفة وأخر صلاة المغرب إلى مزدلفة، وكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصفا، أي كان يسير سيرا خفيفا، فإذا وجد فرجة أرسل لناقته وأسرعت على قدر ما يجد من سعر، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. دفع صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ الشعب فدخل فيه وبال، وهو الشعب الذي دون المشعر، دخل فبال فيه عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا. والسنة أن يكون مسيره من طريق المأذنين، وطريق المأذنين هو الطريق الذي بين الجبلين، حينما تخرج من عرفات فيكون المسجد وراء ظهره وتذهب إلى جهة مزدلفة، هناك طريقان، الطريق الذي ينصب من بين الجبال والطريق الآخر الأيسر، فالأيسر هو طريق الله الذي يقدم به منن وهو مقدم عليه الصلاة والسلام، طريق المأذنين والذي بين الجبلين مشهور وباقي إلى الآن. هذا الطريق يوجد في طريق المشاة الآن، في طريق السيارات المشاة، لكن السيارات يتيامن، وطريق المشاة الذي ينصب إلى داخل المزدلفة هذا يسمى طريق المأذنين، وكل من السنة حتى لو مضى مع طريق السيارات الأيمن يصيب السنة، لأن طريق المأذنين. دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، ولما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك. أخذ بعض العلماء من هذا دليلا أن السنة أن يؤخر صلاة المغرب ولا يصليها إلا بمزدلفة، حتى قال بعض العلماء حتى ولو وصل إلى مزدلفة قرب الفجر يعني في أوقات الضرورة فإنه يؤخر، لأن السنة قال الصلاة أمامك، وهذا مذهب الحنفية، وهذا من تمسك كان بعض العلماء يشير به إلى تمسك الإمام أبي حنيفة بالسنة، ولذلك قالوا إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه كان يجتهد كثيرا لقلة الأحاديث عنده، وكان يخاف الوضع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان في المشرق والأحاديث هناك قليلة، ولذلك قال الإمام الشافعي لصاحبه محمد الحسن ناسبك الله وصاحبنا أعلم بالسنة عن صاحبكم، قال اللهم صاحبكم، فكانت السنة قليلة عنده رحمه الله عليه فكان يجتهد كثيرا. ولذلك لما جاء هذا الحديث وقال فيه أسامة الصلاة يا رسول الله، قال له السنة الصلاة أمامك، قال الإمام الحنيف لا تصلى إلا بالمزدلفة، وهذا يدل على أن الأئمة رحمه الله عليهم الظن بهم أنهم لا يتركون السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تزكية لهذا الإمام الجليل رحمه الله عليه، وإنما كان منهم الاجتهادات إنما كان سببها عدم بلوغ النص، فالواجب على من تبعه ورأى اجتهاده في مقابل النص أن يعدل إلى النص، لأن هذا من متابعة رحمه الله عليه، فقال الصلاة أمامك، ولهذا قال العلماء يؤخر حتى ولو وصل في وقت العشاء، ولكن لو وصل إليها مبكرا كما هو الحال الآن يصل في وقت المغرب فإنه يجمع جمع تقديم، أي يكون له جمع تقديم، لأن المسافة بين المزدلفة وبين عرفات طويلة وتأخذ وقتا، غالبا أنه لا يصل إلا بعد دخول وقت العشاء، ولذلك قالوا إن السنة يجمع سواء كان جمعه جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بالسفينة ويسرع في الفجوة.
للسفينة بهدوء من سكن الشيء للسقط ويجمع بها بين العشاءين، هذا من باب التغليب كالقمرين والعمرين من باب التغليب، وقوله يجمع بين العشاءين كما ذكرنا إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
ويبيت بها
أي فيها، فالباب الظرفية، لأن من معاني الباء الظرفية ولها معاني أكثر من 10 معاني منها الظرفية، تعد لسوقا وسع لتسبب وجد ارتحابا قاد لوك بالاستعلاء وجد بعضهم يمينا تحد معانيها كلها، فمن معانيها الظرفية يبيت بها أي داخل حدودها أي داخل حدود مزدلفة. نعم يبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والسنة أنه يبادر بالنبيت ولا يشتغل بشيء آخر حتى يستطيع الاستيقاظ للفجر في أول وقته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر دروس في شهر شعبان، وبالنسبة لرمضان سيكون إن شاء الله درس صلاة العصر يوم الثلاثاء كل ثلاثاء، لكن إذا كانت بداية رمضان في يوم الخميس أظنه يوافق الثلاثاء الأخير 20 يوافق 20 من رمضان، وإذا كان يوافق 20 ما أدري قد يشق على بعض الإخوة المرتكزين، فإن شاء الله يعني احتمال إذا كان بداية رمضان الجمعة ما في إشكال، يعني سيكون اليوم 19 سيكون يمكن تقريبا 3 دروس، لكن إذا كان دخوله بالجمعة بالخميس قد يكون هناك درسان إن شاء الله، لكن الوقت على ما هو عليه من بعد صلاة العصر إلى ما قبل المغرب بساعة إلى ربع تقريبا إن شاء الله كما هي العادة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا صيامه وقيامه.
أشاغكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا تفرغ للدعاء يوم عرفة بما ورد وانشغل بالدعاء هل معنى ذلك أن يكف عن التلبية ولا يكثر من ذكرها؟ أشاغكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، يدعو الله عز وجل ويسأله من فضله، وليس هناك ما يدل على التلبية وعلى نفيها، من قيل يلبي أثناء دعائه فله وجه من جهة الاستصحاب، هذا يسمى استصحاب الأصل، وقول جماهير العلماء على أن عرفة موضع للتلبية خلافا للمالكية وطائفة من فقهاء المدينة حيث قالوا إن التلبية تنقطع بالمضي إلى الصلاة في يوم عرفة لأن الحج عرفة فإذا كان يلبي من أجل الحج إنه ينتهي بمضيه إلى عرفة وهذا قول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبى بعد عرفة وعلى هذا فلو قال قائل بأنه يلبي أثناء دعائه فهذا من باب الاستحباب استحباب الأصل ولو قال قائل يستغرب الدعاء فهذا هو الأصل في الأدعية أنه يستغرب فيها بدعاء الله عز وجل وسأله من فضله والله تعالى
كيف نفرق بين المسنونات والواجبات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم علما بأن الكل منجرب تحت قوله عليه السلام خذوا عني منافذكم واضحوا ذلك أثابكم الله
المنفك يكون قولا يكون بالأفعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام هذا في الأصل ويطلق ولذلك سمية المنافق يقال عرفة ومنى والصفا والمروة هذه من مناسك الحج تطلق المنفق الأماكن وتطلق على الأفعال قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه وتطلق على الأفعال ومنها الذبح كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي فقول عليه السلام خذوا عني مناسككم وقع على سبيل العموم يشمل الأقوال والأفعال بحيث الأصل لكن المعتبر من الجمهور رحمة الله عليهم فيما ذكروه من الأركان والواجبات إنما هو في الأفعال وهي الغالبة فقد وقع عن إمه عليه الصلاة والسلام البيان لمجمل القرآن في قوله ولله على الناس حج البيت من جهة الأفعال وأما بالنسبة للأقوال فتأتي أدلة خاصة أو تدل على أن هذا القول سنة وليس بواجب ولا لازم أما كيفية التفريق هذا يرجع إلى ضوابط قررها العلماء في علم الأصول فسنذكر إن شاء الله في باب أركان الحج وواجباته ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة ونبين لماذا صرفنا هذا الفعل من كونه لازما إلى كونه مسنونا ودليل الصف وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بإذن الله في موضعه الله تعالى
هل يجوز الإحرام بالحج قبل يوم التروية مثل اليوم السادس أو السابع
لحظة أظن السائل يريد أمرا آخر وهو نعم وهو وارد يعني هو شيء من الإشكال أظن السؤال فيما يظهر لي والله أعلم أن مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم هذا أمر يدل على أن جميع ما فعله في الأصل واجب ولازم فلماذا نقول في الحج سنة مع أنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم والواقع أن العلماء رحمه الله عليهم بيّنوا هذا وأظن هذا هو الإشكال إذا فيما يظهر هو إشكال وارد من هذا الوجه وارد يعني حينما تنظر إلى قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم هذا أمر يدل على أن جميع ما فعله عليه الصلاة والسلام يعتبر واجبا جميع ما وقع من فعله عليه الصلاة والسلام يعتبر واجبا لكن العلماء رحمه الله عليهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالمنسك الشعيرة أداء الشعيرة والسبب في ذلك أن الحنيفية بدلها المشركون وغير فيها أهل مكة بالجاهلية فغيروا فزادوا ونقصوا وحرفوا وأحدثوا وابتدعوا فجاء فعله عليه السلام لبيان أصول الدين في العبادة ذاته وبيان ما أمر الله عز وجل ببيانه وتوحيده سبحانه وحدود وضوابط العبادة التي هي حج فكأن فعله عليه السلام فقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم المراد به بيان الهدي بغض النظر عن كونه في الأصل واجبا أو غير واجب لكن العلماء يستأنسون لقوله خذوا عني مناسككم على الوجوب لأن الحديث يقول خذوا عني ولم يقل افعلوا فعلوا الفرق بين خذوا عني مناسككم وقوله افعلوا ما فعل لأن خذوا عني المراد التعلم والتعلم يشمل ما هو واجب وما ليس بواجب فوقع بيانا من هدي للحنيفية وليس المراد به تعين الفعل منها عليه الصلاة والسلام وأظن الأمر واضح لأن اللفظ خذوا عني منافخكم يدل على التعلم والتلقي ولذلك قال فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آمنها فكأن المراد به جهة التعليل للشعائر وهذا أهم من أن يكون دليلا على الأركان أو دليلا على الواجب أو دليلا على اللزوم وإنما يذكره العلماء في قول تجد إيه إشكر على هذا لو قلنا أن المراد به التعليل
يذكر كيف يحتج العلماء به على سنتي وهديه في الحج؟ نقول نعم، لأنه لما ذكر هذا الشيء قل خذوا عني مناسككم تنبيها على مشروعية هذا الفعل وإقرارا من حنيفية وما فيه من الهدي. وليس المراد به مسألة الإلزام وكونه ركنا أو كونه واجبا، هو أعم من ذلك. وعلى هذا الذي يظهر أنه لا إشكال في الحديث. وخلاصة الجواب أن يقال إن لفظ الحديث في خذوا عني مناسككم أن لا يساعد على تعين أو وجوب أو لزوم كل ما كان في حجة الوداع، بل إن الإجماع منعقد على أن ليس كل ما في حجة الوداع واجب، ليس كل ما في. إذا لو قلت بذلك للزم كل من حج أن يكون أفعاله وأقواله كاملة مثل ما ورد عن الإسلام، بحيث لو وقف على عرف على الصفا ولم يدعو بطل وقوفه، بحيث لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا. وهناك أشياء حتى لو وقف ودعا ولم يدعو مثل دعائه الوارد المتقيد لم يصح أيضا، لأن اشترى أنه لازم كالركن وكل واجب، وحينئذ ولا يقول أحد بهذا، وحينئذ يكون الحديث محمل في المعنى فوق ما يدل عليه. ولا شك أن المراد به الأخذ بمعنى التلقي عنه عليه الصلاة والسلام. وقد علم هذا بقوله إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أي تعلموا هدي وسنتي التي أعلم ما هو واجب وما هو ليس بواجب. وليس المراد به الإلزام والدلالة على الركنية والوجوب كما لا يخفى. نعم. لا بأس ولا حرج في ذلك، ولكن السنة والأكمل أن يحرم يوم التروية إذا كان متمتعا. أما بالنسبة لأهل مكة فالجمهور على أنه يجوز لهم أن يؤخروا الحج إلى يوم التروية، ويجوز لهم إلى يوم عرفة. وقال عمر رضي الله عنه بإلزام أهل مكة بأن يحرموا لهلال الحجة، وهذا من فقه الفاروق رضي الله عنه وارضاه. السبب في هذا انه قال كما روى مالك في الموطأ: ما لي ارى الناس ياتون شعثا غبرا وتاتون مدهنين، يعني ان الناس ياتون الى عرفه، الى عرفه طبعا الافاقيون ياتون وهم متغيره الوانهم، مصفر الوانهم، في شعث وغضب بسبب طول العهد بالاحرام. وأهل مكة يكون إحرامهم يوم التروية، فيأتون مدهنين ومختلفين عن الناس، فيقول ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين أهلوا لهلال للحجة، فأمرهم بهلال للحجة. لكن هذا يقول جماهير العلماء ليس بلازم، إنما قصد به رضي الله عنه وأرضاه أن الكمال لما لهم فيه من زيادة الأجر والنفوذ. قالوا في هذا دليل على أنه يجوز أن يحرم قبل يوم التروية ولا بأس، كما لو وجب عليه دم التمتع فأحرم لليوم الثالث حتى يصوم الرابع والخامس والسادس، أو أحرم في اليوم الرابع ليصوم الخامس والسادس والسابع، أو أحرم اليوم الخامس ليصوم السادس والسابع والثامن في حجه، هذا لا بأس به، وظاهر القرآن يدل عليه في هدي التمتع كما لا يخفى. والله تعالى أعلم.
هل يقاس النائم على المغمى عليه وذلك بجمع كون كل منهما فاقد بالوعي وذلك في الوقوف لعرفة؟
هناك فرق بين النائم وبين المغمى عليه المجنون، ولذلك النائم من حيث الأصل إذا نبهته ينتبه وإذا أيقظته يستيقظ، ولكن المغمى عليه لو نبهته لا ينتبه ولو أيقظته لا يستيقظ. فالإغماء خارج عن الإرادة، والنوم يمكن أن يرجع الإنسان إلى حالته. الإغماء خارج عن الإرادة بحيث لو أردت رد الإنسان إلى حالته لا يمكن، ولكن النوم يمكن أن يرد الإنسان إلى حالته الطبيعية ويقف. ولذلك يفرق بين النائم المغمى عليه من هذا الوجه، ولا يأخذ النائم حكم المغمى عليه. والله تعالى أعلم. أسألكم
الله فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بكلمة حول قدوم شهر رمضان وما ينبغي على المسلم في هذا الشهر المبارك؟
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا رمضان، وأن يكتب لنا فيه الرحمة والعفو والصحة والغفران، وأن يوفقنا فيه للهدى والبر والإحسان. ولا شك أنها من نعم الله عز وجل على العبد أن يطول عمره ويحسن عمله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمؤمن لا يرجو من بقائه في الحياة إلا زيادة الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وندب أمته في كل صلاة أن يستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. فإذا وفق الله العبد ويسر له بلوغ رمضان فليكن أول ما يكون منه أن يحمد الله عز وجل على نعمته وجميل فضله وجليل منته، ويسأله سبحانه أن يبارك له في هذه النعمة، لأنك إذا شكرت نعمة الله بارك الله لك فيها. ولما غفل الناس عن شكر الله سلب الله كثير بركة النعم. تحمد الله إذا بلغت رمضان، فانظر إلى مقدار نعمة الله عليك حتى تحس بفضل هذا الشهر، ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بحقه وحقوقه. تذكر الميت الذي كان يتمنى بلوغ رمضان والله أعطاك الحياة وأمد لك في العمر، وتذكر المريض الذي يتأوه من الأسقام والآلام والله أمدك بالصحة والعافية، وتحمد الله من كل قلبك وبمن لسانك وتقول الحمد لله الذي يسر لي وسهل لي، اللهم بارك لي في هذا الشهر وأعني فيه على طاعتك، ونحن بذلك من سؤال الله الخير. ثانيا، أن تدخل هذا الشهر بنية صادقة خالصة وعزيمة قوية على الخير. فكم من عبد نوى الخير فبلغه الله أجره ولم يعمل به، حيل بينه وبين العمل بالعذر. فقد يكون الإنسان في نيته أن يصوم ويقوم، فتأتي الحوائج أو تأتي آجال أو تأتي أقدار تحول بينه وبين ما يشتهي، فيسأل الله العظيم في يكون في قلبه وقرارته أن ينوي الخير وأن يفعل الخير، وأن يكون هذا رمضان صححات بر وإقبال على الله وإنابة إليه. فإذا نويت ذلك وحال بينك وبين ذلك شيء من الأقدار أو الآجال، كتب الله لك الأجر وكتب الله لك الثواب، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسهم العذر. أما الوصية الثالثة فيا حبذا ويا طوبى لمن استقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، فإن الله يحب التوابين والله يفرح بتوبة عبده، فيدخل إلى شهر رمضان منكسر القلب منيبا إلى الله جل وعلا، يحس بعظيم الإساءة وعظيم التقصير والتفريط في جنب الله، فيقول بلسان حاله ومقاله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فإذا استقبلت رمضان وأنت منكسر القلب غيرت ما بك فغير الله حالك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والسبب في استقبال رمضان بالتوبة والإنابة إلى الله أن الرحمة قد يحال بين العبد وبينها بسبب ذنب، ومن شؤم الذنوب والمعاصي أنها تحول بين العبد وبين رحمة الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، أي أن الله يفتح أبواب رحمته فيرحم من يشاء بفضله ومنه وكرمه. فإذا أريت الله من نفسك التوبة والإقلاع وأنبت إلى الله سبحانه فأنت أحرى برحمة الله وأحرى بأن يلطف الله عز وجل بك وأن يبلغك فوق ما ترجو وتأمل من إحسانه وبره. وأما الأمر الرابع تحقيقا لهذه التوبة، أن تتحلل من المظالم فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله. ويا طوبى لمن دخل هذا الشهر وليست بينه وبين الناس مظلمة، وليس على ظهره حقوق ولا آثام لإخوانه المسلمين. ندخل إلى شهر رمضان بالمحبة والإخاء والمودة والصفاء، والنفوس منشرحة والقلوب مطمئنة. ندخل كما أمر الله إخوة في الإيمان أحبة في الطاعة والإسلام، فإنه إذا وقعت الشحناء حجبت العبد من المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا، أي لا تغفر لهما حتى يصطلحا. فتذكر ما بينك وبين أقاربك خاصة إخوانك وقرابتك الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وعلى كل والقرابات، تتذكر ما لهم من حقوق وما لهم عندك من مظلمة، فتتحلل منها وتشعر المصطف والعفو، وتستقبل شهرك وأنت منيب إلى الله سبحانه وتعالى. ليس بينك وبين الناس مظالم تحول بينك وبين الخير. ومن أعظم ذلك كما ذكرنا القطيعة والمحروم من شرب، فإن خير الناس من ابتدأ بالسلام بعد وجود القطيعة والخصام، قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيفكر الإنسان حينما يقدم على رمضان كيف يصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس. قال صلى الله قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كذلك أيضا يدخل الإنسان إلى رمضان ويهيئ من نفسه بواعث الخير والدوافع التي تحمله على الطاعة والبر، ومن أعظم ذلك أن يشك من قلبه كأن هذا الرمضان هو آخر رمضان يعيش فيه، وما يدري فلعل مرضا يحول بينه وبين الصيام فيكون ذلك اليوم أو ذلك الشهر هو آخر ما يصوم، أو لعل المنية تخترم فصل الإخوان وأحباب وخلان وأصحاب وجيران كانوا معنا في العام الماضي وقد مضوا إلى الله، أصلحوا رهناء الأجداد والبلاء ورباء صغر الله ينتظرون، فاستعيد من وعظ بغيره. فإذا دخلت إلى رمضان وأنت تستشعر كأن هذا الشهر هو آخر شهر تصومه أو آخر شهر تقومه، قيت نفسك على الخير وهانت عليك الدنيا وزهدت فيها فأقبلت على الآخرة وعظمتها. ومن أعظم الأسباب التي تنكسر بها قسوة القلوب الزهد في الدنيا والإعظام للآخرة، ولا زهد في الدنيا إلا بقصر الأمل. حينما تحس أن هذا رمضان قد يكون آخر رمضان لك وآخر شهر تعيشه، دعا كذلك إلى إحسان العمل وإتقانه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، وأن يجعلنا أن يبلغنا رمضان مع صفح وعفو وبر وغفران. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أوفر عباده نصيبا في كل رحمة ينشرها وكل نعمة ينزلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية لمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اليوم وفي هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي. فعلنا أن نحظى بكلمة من فضيلته حول برنامج الداعي والخطيب ورجل الحسنة في إصلاح الناس، فليتفضل فضيلته.
بارك الله فيك، نحب ذلك. بارك الله فيك، غفر الله لأبيه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، أصحاب الفضيلة العلماء الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في بداية هذه الكلمة أحمد الله على عظيم نعمته وجميل فضله وجليل منته، أحمده على نعمه التي لا تحصى
ومننه التي لا تكافأ ولا تجزى، فله الحمد وله الشكر جل وعلا. وإنني والله أكاد أذوب من الخجل والوجل وأنا بين يدي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ولكنه من فضله وكرمه وتواضعه وليس بغريب على سماحته ذلك، فالله أعلم كم كنا بين يديه ننتهل من علمه. أسأل الله العظيم أن يعلي قدره وأن يعظم أجره وأن يحفظه للأمة إماما هاديا مهديا. ليس لي من كلمة في هذا المقام، وقد جئت مستفيدا لا مفيدا، وما ذكر ما هو إلا أمر طارئ. وإن كان لي من كلمة فإنني أؤمن على ما ذكره أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ من حمد النعمة وشكر الفضل والمنة، فإن من شكر نعمة الله فأذن الله له بالمزيد. وإنه والله لشرف، فأي نعمة أنعم الله بها عليكم معاشر الدعاة والهداة والخطباء، أي نعمة أنعمها الله بها عليكم، وأي منة امتن بها علينا وعليكم. يا لها من نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة تشكر ولا تكفر وتحفظ ولا تضيع. يا لها من نعمة عظيمة إذا وفق الله الداعية إلى الله فأخلص عمله وقوله لله يسير على نور من الله، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، قد تأذن الله له بالرضا والقبول بين خلقه وعباده. إن من توفيق الله ورحمة الله بالداعية أن يضع له القبول، ولا قبول إلا بهدي يهتدي به العبد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله للداعية القبول شرح صدره لكتابه وشرح صدره للاهتداء بالرحمة المهداة والنعمة المساة صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره فوضع له القبول بين العباد، فأصغى له الكبير والصغير وانتفع بعلمه الجليل والحقير. إن من أعظم ما ينبغي للداعية أن يهيئ الأسباب لقبول دعوته والرضا بقوله حتى يعظم أجره ويرضى عنه ربه. لسنا بحاجة أن نضع الحواجز بيننا وبين عباد الله، فما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، ما بعثه صخابا ولا لعانا ولا كذابا صلوات الله وسلامه عليه، إنما بعثه الله رحمة للعالمين. وليس هذا الأمر مختص بفئة أو بطائفة، إنما الواجب على الداعية أن يجعل بينه وبين الناس جسورا من المحبة والقبول تجعل كلامه ينفذ إلى القلوب من دون استئذان. ونحن أمة جعل الله الخير لخلفها إذا اهتدى بسلفها، نحن أمة نتصل بسلفنا الصالح بوشائج عظيمة وروابط جليلة كريمة، نحتاج كل يوم أن نجددها وأن نشد من أجلنا فيها حتى يجتمع الشمس ويلتحم الصف ويكون الخير للأمة جمعاء أفرادا وجماعات. إذا وفق الله الدعاة إلى كلمة ناصحة ونصيحة هادفة واجتمعت القلوب وصلح الراعي وصلحت الرعية فتلك رحمة الله التي يرحم بها عباده. ونحن ولله الحمد والله يعلم أننا لا نقول ذلك نفاقا ولا رياء، نحن في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى شكر، ونحن مرتبطون بأئمة وعلماء قيضهم الله عز وجل لنا في هذا البلد الطيب المبارك
فمن واجبنا أن نذكر نعمة الله وأن نعلم أن الخير في الاتساع بمثل هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء الفضلاء الذين وضعهم الله قدوة للأخيار ومنهجا وجعل لهم منهجا سويا للأبرار. نسأل الله العظيم أن يديم توفيقه عليهم وأن يحفظهم لعباده. فالذي إن كان لي من وصية فأوفي بعد تقوى الله عز وجل أن يحرص الدعاة والخطباء والأئمة على رفع شباب الأمة للعلماء الذين قيضهم الله لهذه الأمة في مشاعر النور والرحمة، الذين عرفوا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي السلف الصالح. نحتاج إلى تربية شباب الأمة على حب هؤلاء العلماء والالتفاف حولهم من حولهم حتى يكون في ذلك الصلاح والسداد وخير العباد والبلاد. أسأل الله العظيم في ختام هذه الكلمة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضى، أسأله تعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأسأله أن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته وأن ينشر بهم رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أثابكم الله أثابكم الله وبارك.
جزاكم الله خيرا. ولا يخفى على الجميع أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار التنفيذي جزاه الله خيرا له درس في الفقه في جامع سيدة عائشة بالتنعيم منذ حوالي أكثر من 3 سنوات، يأتي جزاه الله خيرا من المدينة أسبوعيا، إضافة إلى درس آخر في يوم آخر في مدينة جدة. فله من طلبة العلم جزيل الشكر والتقدير على ما يتجسمه من المتاعب، جزاه الله خيرا. سماحة الوالد مفتي عام المملكة، رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، رئيس هيئة كبار العلماء، نستأذنكم حفظكم الله ورعاكم في إلقاء بعض الأسئلة التي تتطلع النفوس وتترئب الأعناق لأن تحظى بإجابة منكم حفظكم الله ورعاكم، فهل تسمحون لنا؟ سماحة الشيخ، أسئلة عديدة وردت تطلب التوجيه وبيان القول الفصل عند من يخلق في فهم النهي عن التشهير لأصحاب المنكرات، فيسقط بسبب هذا عن إنكار كثير من المنكرات أو عن الأمر بالمعروف، فما هو التوجيه في ذلك حفظكم الله؟
الواجب الواجب على كل مسلم له علم، عنده علم وعنده بصيرة، سواء كان من الهيئة ومن الدعاة أو من بقية العلماء، الواجب على كل إنسان أن ينكر المنكر ويدعو إلى الخير، ولا حاجة إلى التشهير، المقصود إنكار المنكر، ما يحتاج إلى يقول فلان ولا فلان ولا فلانة. الواجب أن يقول الله حرم كذا ونهى عن كذا، الله أوجب كذا وأمر بكذا، ويدعو إخوانه إلى شيء يلزمه وترك المحروم، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما قال يوضحون من فعل المنكر، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر من فعل من باب الشناعة، من باب الغيبة، من باب شرها عظيم وخطرها كبير. فالواجب على المؤمن أن يتحرى إنكار المنكر والدعوة إلى الخير على الطريقة التي يحصل بها الخير والمطلوب ولا يحصل بها بالزنا. لكن من أظهر منكر في الأشرار في الأظهار بين الناس ينكر عليه، من أظهر منكر فقد هتك ستر الله، ينكر عليه بأن قال أنت فعلت منكر، اتق الله استر نفسك. أما أن ينكر في المحلات الأخرى فلا حاجة، المفروض أن يظهر منكر على من أظهره في سوق أو في مسجد أو في جماعة أو في أي مكان. أما إذا أجلته فأنت يا عز الله تبين منكر هذا حرمه الله يجب تركه، هذا أوجبه الله للمحرم، هذا مستحب يستحب فعله، هذا مكروه ينبغي تركه. المؤمن يبين ما يبين أحكام الله، هكذا العالم يبين أحكام الله حتى يأخذ بها المؤمنون فعلا وتركه. يأخذ المؤمن بالواجب فيفعل ويترك ما نهى الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات يوم جالسا بين الناس مر عليه بجنازه فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ومر بأخرى فأثنوا شرا خيرا فقال وجبت، فسألوه قال وما وجبت؟ قال هذه أثنتم على شرا خيرا فوجبتها الجنة، وهذه أثنتم على شرا فوجبتها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، من أظهر منكر بين الناس فقد فضح نفسه، فإذا شهد عليه فقد تعرض لغضب الله حول ولا قوة إلا بالله، لشهد على الأحياء. لكن أنت فيما بينك وبين الناس ترشدهم إلى الله، تدعوهم إلى الله، تبين لهم الحق فيما بينك وبينهم، فاسأل عن الله يهديهم بأسبابه، وتبين المنكر للناس ليترى والواجب للناس ليفعل من دون حاجة إلى ذكر فلان أو فلان. نعم.
هذا السؤال يقول سماحة الوالد: بعض الأئمة لا يحضر إلى مسجده إلا نادرا، وبعضهم غير ملتزم، آمل توجيهكم لمثل هؤلاء. هناك سؤال يرتبط به أو نتيجة عن هذا التقصير، يقول: ما لي أرى الكثير من أئمة المساجد من الجاليات الآسيوية على وجه الخصوص لا سيما وأن هذه الجاليات لا تحسن اللغة العربية خاصة في لفظ الجلالة عند قراءة القرآن وعند الأذان والإقامة بنطق الشهادتين بقوله أشهد أن لا وهكذا، ثم يسارع في التقدم ليصلي إماما بينما يوجد وراءه من يحسن القراءة بلسان عربي مبين. ألا يستطيع المسؤولون وضع خطة لدورات إجبارية للمؤذنين والأئمة الرسميين ليقوموا بعملهم على الوجه الذي يرضي الله وبقراءة عربية فصيحة؟ ثم أنه يوجد من بعض المقيمين من العرب ويعملون في المساجد بالوكالة، فإنهم يفتقرون إلى الفقه في الدين، وهم يحسنون القراءة أمام المكبر ولكن يفتقرون إلى الفقه في قسم العبادات، وأين الإمام الذي يجعل وقته أو شيئا منه ليحدث الآخرين أو المسلمين بشؤون دينهم؟ نرجو توجيهكم في تغيب هؤلاء وتقدم مثل هؤلاء، يحفظكم الله ويرعاكم.
الواجب على الإمام والمؤذن أن يتقي الله وأن يقوم بواجبهما وأن لا يخل بذلك، فإذا دعا في الحاجة فليستأذن من جهته المسؤولة، يقول أنا بحاجة وسوف أترك المسجد ومدة كذا وكذا حتى يعينوا من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خير منه، أو يستنيم هو ويخبرهم سوف أستنيم فلان في إمامة أو في أذان أو في خطابة، فإذا قرب الحمد لله يجب عليه أن يخبرهم ويبلغهم. أما أن يترسم الإمامة والأذان ويأخذ مرتبهما ويضيع، هذا منكر عظيم يعني. يجب على الإمام أن يتقي الله وعلى المؤذن أن يتقي الله وألا يضيع هذه الوظيفة، بل عليه أن يستقيم في إمامته وخطابته وفي أذانه، وإذا عرض عارض يرجع إلى الجهة المسجد. أما الشيء يسير عرض يسير بعض الأوقات جعل الحرام الحمد لله، إذا جعل من يقوم مقامه منه مثله أو خير منه في الإمامة أو في الخطابة في يوم الحارب أو في الأذان شيء قليل العارض مطور في عرض الحارب في يوم عرض الحارب هذا شيء مبتهر إن شاء الله ولا حرام، لكن يكون يكون أيام أو يكون مدة طويلة هذا يجب أن يراجع المسؤولين وأن يعذرهم بما يعلمه حتى يقروه على من استناد أو يستلموا من يقوم مقامه في إمامته وخطابته وأذانه. وهكذا يجب على المسؤولين عن الإمامة والأذان أن يكون عندهم مراقبون، مراقبون الناس يجب أن يكون لهم مراقبون حتى يعرفوا المهار من غيره وحتى يعرفوا من يجيد القراءة من غيره ومن يجيد الأذان من غيره، هذا يجب على المسارة وفقه الله أن تعتني بهذا، لأن هذا مهم جدا. قد يجيد الإمام لا يحسن القراءة أبو أجل لا يحسن الأذان، فإذا وجه مراقبون هذا يظهر لها جميعه. وإذا وجد ندوات لهؤلاء حتى يحصل لهم التفقه في الدين والتوصل على طيب العبا، لكن المراقبة لها مهمة، والوجود مراقبون يعتنون بأمن الأئمة والمؤذنين ويتلقون أحوالهم في كل بلد في كل قرية، هذا مهم، لأن بعض الناس لا يبالي، قد يقبل الإمام ولكن لا يبالي ولا يعتن، لا يأتي بالقراءة ولا يأتي بالخطابة ولا يأتي بالمحاربة، وهكذا المؤذن خروج المراقبين في حيث كبير ومصالح جمة. نسأل الله يوفق الوزارة لكل خير. هذا مفيد، لا يوكل بعد ما يستعمل الجهاز المختصة وترضى به نائبه لا تنبؤ منه.